أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم هنغوص في مجموعة مصادر وصلتنا، ومهمتنا يعني نستخلص منها الأفكار الرئيسية عن أفضل فرص المشاريع الاستثمارية في السعودية حاليا.
أهلا بك، وموضوع شيق فعلا.
اللي واضح جدا من المصادر دي إن السعودية بتمر بمرحلة تحول، يعني تحول كبير كله بفضل رؤية 2030.
صحيح،
والرؤية دي مش مجرد خطة اقتصادية، لا، دي بتعيد تشكيل المشهد الاستثماري كله. فهدفنا النهاردة نفهم المصادر دي بتقول ايه بالظبط، ونعرف فين الفرص الحقيقية، وايه العوامل اللي بتفرق بين النجاح والفشل.
بالظبط، وفهم الديناميكية دي هو الأساس. المصادر بتؤكد إن رؤية 2030 مش بس هدفها تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، لا، الهدف أكبر، هو بناء اللي ممكن نسميه نظام بيئي متكامل للاستثمار.
نظام بيئي متكامل؟
إيه؟ يعني تغيرات في القوانين، حوافز قوية، بيئة تجذب المستثمر المحلي والأجنبي. الموضوع مش بس فرص جديدة، لا، الأهم إزاي نوصل للفرص دي وندعم استمراريتها.
نقطة ممتازة، الإطار ده بيوضح حاجات كتير. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول. إيه القطاعات اللي المصادر مركزة عليها أكتر؟ فين الفرص الأكبر دلوقتي؟
المصادر بتشير لكذا مجال رئيسي، بس خلينا نبدأ بالقطاع اللي شكله كده لسه محتفظ بقوته، العقارات والتطوير العمراني. البيانات بتوضح إن القطاع ده خصوصاً في مدن زي الرياض وجدة ومكة لسه ربحيته عالية جداً.
وده واضح طبعاً في المشاريع الضخمة اللي بنسمع عنها زي نيوم ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكمان التوسع الكبير في المجمعات السكنية والمولات الجديدة. المصادر بتقول إن المشاريع دي مش مجرد مباني وخلاص.
لا طبعاً،
لا، دي أدوات لجذب استثمارات ضخمة وخلق أسايب حياة جديدة، وده بيخلق فرص أكتر وأكتر في نفس القطاع.
بالظبط، زي تأثير الدومينو كده. وجنب العقار في موجة تانية قوية جدا رايحة ناحية الطاقة المتجددة. المصادر بتأكد إن طموح المملكة هنا كبير قوي، مش بس عاوزة تغطي احتياجاتها من الطاقة النظيفة، لأ، عاوزة تبقى مصدر رئيسي ليها
زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تماما، خاصة الطاقة الشمسية والرياح.
ومثال مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ده بيتكرر كتير في المصادر كدليل على جدية الموضوع.
صحيح،
وشكله كده نجاح المشاريع دي مش بس بالكيلووات، لا، ده بيبني ثقة المستثمرين وبيجذب خبرات عالمية، فده فعلا بيعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
مظبوط، والنجاح ده بيفتح الباب لفرص استثمار في كل سلسلة القيمة للطاقة المتجددة، من التصنيع للتشغيل والصيانة. قطاع تاني بقى بيتصدر المشهد في المصادر هو التكنولوجيا والابتكار. اللي بنشوفه هو تسارع كبير في نمو الشركات الناشئة.
شركات نشأة؟
إيه، والتركيز بيزيد خصوصا على مجالات زي الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتقنيات المالية أو الفينتك.
الفينتك؟ الكلمة دي تكررت كتير، ممكن نوضحها أكتر للي مش عارفها؟
أكيد، الفينتك ببساطة هو استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية بطرق أسهل وأسرع وأحسن، يعني زي تطبيقات الدفع الإلكتروني، منصات الإقراض الرقمي، حتى إدارة الثروة أونلاين.
أها، فهمت. وشكله الدعم الحكومي هنا كبير، بيمولوا وبيسهلوا الإجراءات.
بالظبط، وده اللي بيفسر ظهور قصص نجاح زي جاهز ونعناع اللي كبروا بسرعة.
تمام، البيئة الداعمة للابتكار دي مهمة جدا. طيب، لو انتقلنا لقطاع تاني بيشهد تحول كبير، السياحة والترفيه مثلا.
السياحة والترفيه، بالظبط، المصادر بتتكلم عن استثمارات بالمليارات، مشاريع أيقونية زي مشروع البحر الأحمر والقادية. دي مش مجرد منتجعات، دي جزء من استراتيجية أكبر هدفها تحويل المملكة لوجهة سياحية عالمية تنافس وتجذب كل أنواع الزوار.
وده أكيد بيخلق فرص تانية كتير في الخدمات اللي بتدعم السياحة، مش بس فنادق فخمة.
لا طبعاً،
لا، كل حاجة ليها علاقة بتجربة السائح، منظمي رحلات، المطاعم والكافيهات المتخصصة، الأنشطة الترفيهية الجديدة، شكلها الفرص هنا متعددة المستويات فعلا.
بالتأكيد، ونفس الكلام في قطاع الصناعة والتصنيع. المصادر بتركز على سعي المملكة لتنويع القاعدة الصناعية، طبعا مع الحفاظ على قوتها في البتروكيماويات من خلال شركات عالمية زي سابك وأرامكو.
أكيد،
بس التركيز الجديد رايح ناحية التصنيع المتقدم والصناعات الغذائية عشان الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية اللي بتضيف قيمة للمواد الخام المحلية.
يعني فرص في مصانع جديدة، ويمكن الأهم في استخدام تكنولوجيا تصنيع حديثة تزود الكفاءة والجودة.
بالضبط.
وما نقدرش ننسى قطاع الرعاية الصحية، شكله بينمو باستمرار بسبب زيادة السكان والوعي الصحي وتركيز الحكومة على تحسين الخدمات.
صحيح جداً. والمصادر بتقول إن الفرص هنا مش بس بناء مستشفيات ومراكز طبية، لأ، بتمتد للاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة والأجهزة التشخيصية وحلول الصحة الرقمية،
زي تطبيقات متابعة المرضى والاستشارات عن بعد.
تماماً. المجال ده بينمو بسرعة في العالم كله.
وأخيراً، التعليم والتدريب كمان بيظهر كقطاع واعد في المصادر، خصوصاً مع الاتجاه للتعليم الرقمي وتطوير المهارات اللي سوق العمل محتاجها. ده معناه فرص بس في المدارس والجامعات الخاصة؟
مش بالضرورة، يعني أكيد المدارس الدولية والجامعات الأهلية الكويسة بتنمو، بس المصادر بتلمح كمان لفرص كبيرة في التدريب المهني المتخصص، منصات التعلم الإلكتروني اللي بتدي مهارات تقنية ولغات مطلوبة،
وبرامج تطوير المهارات القيادية والإدارية.
بالضبط، البرامج دي الشركات بتحتاجها في ظل التحول الاقتصادي ده. الفكرة كلها تلبية احتياجات سوق العمل الجديدة.
يبقى الصورة للمصادر بترسمها هي بانوراما واسعة من الفرص، قطاعات تقليدية وجديدة خالص، وكلها مدفوعة بزخم رؤية 2030.
هو ده الاستنتاج الأساسي، واللي يخلي الواحد يهتم أكثر هو إزاي المصادر بتربط بين التنوع ده في الفرص وبين الإصلاحات الاقتصادية والقانونية اللي بتحصل. يعني المشاريع الكبيرة اللي شغالة والشركات الناشئة الناجحة دي مش مجرد قصص فردية. لا، دي دليل حي إن البيئة الاستثمارية بقت أنضج وأكثر جاذبية، وإن الدعم الحكومي والحوافز ممكن تعمل فرق حقيقي.
ممتاز، العرض ده للقطاعات الواعدة مفيد جدا، بس اختيار القطاع ده مجرد بداية. لما نيجي نقيم فكرة مشروع معين جوه قطاع من دول، إيه العوامل الأساسية اللي المصادر بتشدد عليها؟ شكل العملية أعقد من مجرد اختيار مجال ماشي كويس وخلاص.
هي فعلاً عملية محتاجة تحليل من كذا زاوية. المصادر بتجمع العوامل دي في محاور رئيسية. المحور الأول والأوضح هو الجدوى المالية والاقتصادية. هنا بنتكلم عن توفير رأس المال الكافي، مش بس للتأسيس، لا، كمان المصاريف التشغيلية والتوسع في المستقبل، والأهم تقييم العائد المالي المتوقع.
وهنا بتيجي المصطلحات المالية اللي ممكن تبان صعبة للبعض، زي صافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR. ممكن نبسطها للمستثمر؟
ببساطة شديدة، المؤشرات دي بتساعد المستثمر يجاوب على سؤال مهم: هل الأرباح اللي متوقع تيجي من المشروع تستاهل المخاطرة بالفلوس دي دلوقتي؟ صافي القيمة الحالية أو NPV بيقارن قيمة الفلوس اللي هتدخل في المستقبل بقيمة الاستثمار الأولي، وبيحسب قيمة الفلوس مع الوقت. لو الرقم موجب يبقى كويس.
تمام.
أما معدل العائد الداخلي أو IRR، فده بيقيس نسبة الربح السنوية المتوقعة. كل ما النسبة دي تكون أعلى من تكلفة الفلوس أو من فرص تانية، يبقى المشروع أحسن.
وفي كمان فترة استرداد رأس المال.
بالضبط، دي بتقول المشروع هياخد وقت قد إيه عشان يرجع تكلفته الأولانية. المصادر بتأكد إن فهم الأرقام دي ضروري عشان تاخد قرار صح.
فهمت، يعني دي أدوات لتقييم الربحية والمخاطر بشكل موضوعي. طيب، المحور الثاني اللي المصادر بتركز عليه هو السوق والمنافسة. إيه أهمية الجانب ده؟
أهميته إنه بيجاوب على سؤال: في مكان للمشروع ده في السوق أصلاً؟ وده محتاج تحليل عميق للسوق، نعرف حجم السوق دلوقتي ومستقبلاً، مين الشريحة المستهدفة بالظبط، وهل في فجوات أو احتياجات المشروع ده ممكن يسدها؟
ولازم كمان نقيم المنافسين.
أكيد، مين هم؟ إيه نقاط قوتهم وضعفهم؟ وإزاي مشروعي هيبقى مختلف عنهم؟ هل بيقدم قيمة مضافة حقيقية؟ وهل يقدر يكبر ويزود حصته في السوق مع الوقت؟ الإجابات دي هي اللي بتقول الفكرة واقعية ولا لأ من الناحية التجارية.
وده بيودينا للمحور الثالث، البيئة القانونية والتنظيمية. ده شكله مهم قوي، بالذات مع التغيرات اللي بتحصل في السعودية.
بالتأكيد، المصادر بتأكد على ضرورة فهم والالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين السعودية، تأسيس الشركات، تشغيلها، الحصول على كل التراخيص والموافقات قبل ما تبدأ، قوانين العمل، الضرائب، متطلبات السلامة والبيئة، كل ده.
وفي نفس الوقت نعرف التسهيلات والحوافز الحكومية.
بالضبط، نعرف إيه التسهيلات المتاحة للمستثمرين في قطاعات معينة، وإيه الجديد بخصوص تملك الأجانب بنسبة 100% في أنشطة كتير، وإزاي نستفيد منها. الجهل بالقوانين ممكن يعمل مشاكل كبيرة بعدين.
وبعدين في الجانب العملي بقى، العوامل الفنية والإدارية دي بتشمل إيه؟
المحور الرابع ده بيغطي التشغيل نفسه، اختيار الموقع المناسب ده عامل حاسم، خصوصاً للمشاريع اللي بتعتمد على القرب من العملاء أو الموردين أو محتاجة بنية تحتية معينة. ولازم كمان نضمن إن المعدات والتكنولوجيا اللازمة موجودة وشغالة بكفاءة، والأهم من كل ده حسب المصادر هو توفر الكفاءات البشرية المؤهلة،
يعني الناس اللي هتدير وتشغل المشروع.
تماماً، ويكون فيه هيكل إداري وخطة تشغيل واضحة ومحكمة.
وأخيراً المحور الخامس اللي المصادر بتذكره يخص المستثمر نفسه، إزاي العامل الشخصي بيأثر؟
بيأثر جداً، مهارات المستثمر الإدارية وخبرته سواء في نفس المجال أو في إدارة الأعمال عموماً بتفرق كتير، كمان استعداده إنه يتحمل المخاطر المحسوبة وشغفه بالفكرة وقدرته على المبادرة والمثابرة قدام التحديات. المصادر بتلمح إن أحسن الأفكار ممكن تفشل لو ما فيش وراها الشخص الصح اللي يديرها وينميها.
يبقى هي منظومة متكاملة، مالية، سوقية، قانونية، فنية وشخصية. القرار مش مجرد فكرة حلوة وخلاص.
بالضبط، والمصادر بتشدد إن النجاح بيجي لما نحقق توازن دقيق بين كل العوامل دي. القرار لازم يكون نتيجة دراسة جدوى شاملة، مش بس أرقام، لأ، بتحلل كل الجوانب دي بموضوعية وتحدد المخاطر وإزاي نقللها. وحاجة تانية بتبرز إن موائمة المشروع مع أهداف رؤية 2030 ممكن تفتح أبواب لدعم وحوافز زيادة.
وجودة الفريق الإداري،
جودة الفريق الإداري أكيد دي بتضاعف فرص النجاح.
شكل الموضوع أكبر من مجرد دراسة السوق.
فعلا، المصادر بتقترح مجموعة استراتيجيات متكاملة، نبدأ بالأساسي بس المهم جدا، الفهم العميق للسوق وتحديد الفجوات. وده مش مجرد قراية تقارير عامة، لأ، ده تحليل دقيق للاتجاهات الاقتصادية، تغيرات سلوك المستهلك، ودراسة المنافسين عن قرب عشان نعرف بيقدموا إيه وناقصهم إيه. الهدف نلاقي مساحة فاضية أو حاجة الناس محتاجاها ومش لاقياها كفاية.
وده بيرتبط بالاستراتيجية التانية اللي المصادر بتركز عليها، اختيار فكرة بتحل مشكلة حقيقية أو بتضيف قيمة بجد، مش تقليده خالص.
تماماً، الفكرة لازم تقدم حل جديد أو تلبي رغبة واضحة عند شريحة معينة، والناس دي تكون مستعدة تدفع مقابل الحل ده.
طيب، وإدارة المخاطر؟
هنا تيجي استراتيجية مهمة، التنويع المدروس. المصادر مش بتقصد إن الواحد يبدأ بكذا مشروع مرة واحدة، خصوصا لو الموارد قليلة، بس على المدى الطويل أو حتى وإحنا بنقيم الفرص، الأحسن ما نبقاش حاطين كل حاجة في مكان واحد. نفكر إزاي نوزع المخاطر على قطاعات مختلفة أو نماذج عمل متنوعة، ده بيحمي الاستثمار من تقلبات قطاع معين.
وفي عالم اليوم أكيد لازم نتكلم عن التكنولوجيا، المصادر بتقول إيه عن ده؟
بتقول كلام محوري، الاستراتيجية الرابعة هي تبني التحول الرقمي ومواكبة التكنولوجيا، ودي ليها وشين. الأول، الاستثمار المباشر في القطاعات التقنية اللي بتنمو زي ما قلنا، تجارة إلكترونية، ذكاء اصطناعي، فينتك. والتاني، وده مهم بنفس القدر، إننا نستخدم التكنولوجيا بذكاء عشان نحسن كفاءة أي مشروع مهما كان نوعه،
زي التسويق الرقمي، إدارة علاقات العملاء.
بالضبط، أو تحسين العمليات جوه الشركة. المصادر شايفة إن تجاهل التكنولوجيا ما بقاش اختيار أصلا.
ونرجع للأصل، الالتزام بالقوانين،
دي استراتيجية ما فيهاش نقاش، الامتثال القانوني والتنظيمي التام، لازم نفضل متابعين القوانين اللي بتتغير، ناخد كل التراخيص والموافقات المطلوبة قبل الشغل. والمصادر بتشدد ما تترددش تستعين بمستشارين قانونيين متخصصين عشان تضمن ان كل حاجة ماشية صح، ده بيوفر مشاكل كتير وتكاليف بعدين.
وذكرنا أهمية دراسة الجدوى في تقييم الفكرة، دي مكانها فين في الاستراتيجيات؟
دي استراتيجية مركزية، إعداد دراسة جدوى احترافية وشاملة، دي مش ورقة وخلاص، دي خريطة الطريق للمشروع. لازم تغطي بالتفصيل الجوانب المالية، تكاليف، إيرادات متوقعة، تمويل، والتسويقية، عملاء، منافسين، تسعير وترويج، والفنية، موقع، معدات، عمليات، والإدارية، هيكل تنظيمي، موظفين. المصادر بتقول إن الاستثمار في دراسة جدوى كويسة حتى لو احتاجت تستعين بخبراء أو مكاتب استشارية، هو استثمار في نجاح المشروع نفسه.
ودور المستثمر نفسه وقدراته الشخصية.
ده بيودينا لاستراتيجية التقييم الذاتي والمؤائمة. مهم إنه المستثمر يختار مشروع يناسب مهاراته وخبراته وشغفه، وكمان يناسب قدراته المالية وقدرته على تحمل المخاطر. والمصادر بتلمح لأهمية التطوير المستمر للقدرات الإدارية والقيادية عشان يقدر يواكب نمو المشروع وتحدياته.
طيب، المشروع بدأ، هل الاستراتيجيات بتقف هنا؟
أبداً، تيجي استراتيجية مهمة للاستمرار، المتابعة والتقييم المستمر للأداء. مش كفاية نحط خطة، لازم نقيس النتائج الفعلية ونقارنها بالأهداف. ده بيحصل عن طريق متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية أو KPIs. دي مقاييس معينة بتساعدنا نتابع التقدم في حاجات مهمة زي المبيعات، رضا العملاء، الكفاءة، الربحية.
عشان نعرف إحنا ماشيين صح ولا لأ.
بالظبط، والمتابعة دي بتخلينا نكتشف المشاكل بدري ونعدل الخطط والاستراتيجيات بناء على بيانات حقيقية مش مجرد إحساس.
وده يرجعنا لأهمية الاستعانة بالخبرات الخارجية وقت اللزوم.
نعم، استراتيجية طلب المشاورة من الخبراء بتفضل مهمة طول عمر المشروع، مش بس في دراسة الجدوى، سواء مستشارين ماليين أو خبراء تسويق أو متخصصين في الصناعة نفسها. وجهات نظر خارجية ممكن تساعدنا نتغلب على تحديات ونلاقي فرص جديدة.
وأخيراً، التنفيذ العملي بقى، الموقع والتسويق.
تماماً، الاستراتيجية الأخيرة اللي المصادر بتجمعها هي التنفيذ المتقن على الأرض، اختيار الموقع الأمثل وخط التسويق فعالة. الموقع لازم يخدم أهداف المشروع ويسهل الوصول للعملاء والموردين بأقل تكلفة، وخطة التسويق لازم تكون واضحة، موجهة للشريحة الصح، وبتستخدم قنوات مختلفة تقليدية ورقمية عشان توصل للعملاء وتقنعهم بقيمة المشروع.
دي تبدو مجموعة استراتيجيات متكاملة فعلا، محتاجة مجهود وتركيز. لو حبينا نلخص أهم النصائح العملية السريعة اللي المستمع ممكن ياخدها معاه من المصادر دي،
ممكن نلخصها في نقط سريعة ومباشرة. أولا، حدد أهدافك بوضوح. عاوز ايه من الاستثمار ده؟ فلوس تكبر؟ دخل ثابت؟ ثانيا، ادرس السوق كويس قوي، ركز على القطاعات اللي بتنمو ومستمرة، تكنولوجيا، طاقة متجددة، سياحة، عقارات. ثالثا، ما تستخسرش في دراسة الجدوى، دي اساس قرارك. رابعا، استشير الخبراء، بالذات في الامور المالية والقانونية الصعبة. خامسا، التزم بالقوانين 100%، مفيش اختصارات هنا. سادسا، فكر في التنويع، ما تغامرش بكل حاجة في مكان واحد. سابعا، خليك مع التكنولوجيا والابتكار، دول مفتاح الكفاءة والنمو. ثامنا، تابع وقيم باستمرار، الأرقام ما بتكدبش، استخدمها عشان توجه قراراتك.
ممتاز، يبقى لو جمعنا كل الخيوط دي، ايه المعادلة النهائية؟ ايه العوامل اللي مع بعضها بتخلي فكرة مشروع هي الأفضل وتزود فرص نجاحها واستمرارها في السوق السعودي بناء على المصادر دي؟
الخلاصة اللي بتظهر من المصادر هي إن المشروع الأفضل مش شرط يكون الفكرة اللي شكلها مبهر أكتر، لا، هو المشروع اللي بيحقق تكامل بين كذا عنصر أساسي. أولاً، دراسة سوق وخطة عمل واقعية مبنية على بيانات وتحليل دقيق.
تمام.
أو التشغيل ويسمح بالنمو. ثالثاً، إدارة كفؤة وعندها خبرة، قادرة تخطط وتنفذ وتراقب. رابعاً، توافق المشروع مع مهارات وشغف المستثمر عشان يضمن الالتزام والمثابرة. خامسا، التزام قانوني وتنظيمي كامل يؤمن استقرار المشروع
والمنافسة والموقع والتسويق.
أكيد. سادسا، قدرة على تقديم قيمة مضافة أو ميزة تنافسية واضحة تميزه عن غيره. سابعا، اختيار موقع استراتيجي يخدم الشغل. وأخيراً، خطة تسويقية ذكية وفعالة توصل للعملاء المستهدفين. تحقيق التكامل ده هو اللي بيرفع احتمالات النجاح جداً في بيئة زي السوق السعودي مليانة فرص وتحديات.
وفي سياق العوامل دي، المصادر اتكلمت عن أسئلة شائعة، مثلاً لما بنتكلم عن رؤية 2030، إيه أنواع المشاريع اللي بتيجي في بال الناس كمشاريع مربحة بشكل خاص وماشية مع أهداف الرؤية؟
المصادر بتشير للقطاعات اللي بتخدم أهداف التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. الأمثلة اللي اتذكرت تشمل قطاع البنوك والتمويل اللي بيدعم النمو، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كبنية تحتية للتحول الرقمي، مشاريع إنتاج الأغذية والأمن الغذائي، ودي مهمة استراتيجياً، وقطاع الرعاية الصحية اللي بينمو.
ده غير المشاريع العملاقة طبعاً.
بالضبط، زي مشروع القدية الترفيهي ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، اللي بتهدف لخلق نماذج جديدة للتنمية.
طيب، وعلى نطاق أصغر، في إشارات في المصادر عن المشاريع الصناعية الصغيرة اللي ممكن تكون مربحة؟
بالنسبة للمشاريع الصناعية الصغيرة، المصادر بتلمح إن الفرص الكويسة ممكن تكون في المجالات اللي بتستفيد من التوجه لدعم المحتوى المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، زي مثلاً الصناعات الغذائية الخفيفة، ألبان، دواجن، مخبوزات، تعبئة تمور، وشوية صناعات تحويلية بسيطة بتعتمد على مواد خام محلية أو بتخدم قطاعات صناعية أكبر.
وسؤال بيسأله ناس كتير، خصوصاً اللي ميزانيتهم محدودة، إزاي أبدأ مشروع ناجح بميزانية متوسطة في السعودية؟ إيه النصيحة العملية من المصادر؟
النصيحة هنا بتركز على الذكاء في استخدام الفلوس المتاحة. ابدأ بدراسة جدوى مركزة ودقيقة عشان ما تضيعش فلوس. اختار فكرة بتلبي حاجة حقيقية وواضحة في السوق، ممكن في مجال خدمي أو تقني، مش محتاج أصول ضخمة في الأول.
والاستعانة بالخبراء؟
استعين بالخبراء بشكل انتقائي في الحتت اللي محتاجها فعلا. التزم بالقوانين بدقة عشان تتجنب الغرامات والمشاكل. ركز جامد على التسويق الرقمي، ده فعال وتكلفته أقل. دير فلوسك بحكمة شديدة وراقب الكاش فلو كويس قوي. والأهم، خليك مرن ومستعد تتعلم وتتكيف، وقيم أدائك باستمرار عشان تصحح المسار. النجاح بميزانية متوسطة ممكن، بس محتاج تخطيط دقيق وتنفيذ منضبط.
إذن الرسالة الواضحة من المصادر دي هي إن المشهد الاستثماري في السعودية النهاردة محتاج تفكير عميق. الموضوع مش مجرد إننا ننبر بالفرص الكبيرة وخلاص.
صحيح.
لا، محتاجين نفهم السوق كويس، نحلل العوامل المؤثرة، ويكون عندنا قدرة حقيقية على الابتكار والتكيف. وطبعاً نستفيد بذكاء من البيئة الداعمة اللي المملكة ورؤية 2030 بيوفروها.
بالضبط، الفرص موجودة ومتنوعة، وده اللي المصادر بتأكده بقوة. لكن تحويل الفرص دي لنجاح مستمر محتاج مجهود حقيقي، مجهود يجمع بين التخطيط الاستراتيجي الكويس والتنفيذ الفعال على أرض الواقع والقدرة على التكيف مع التغيرات ومواجهة التحديات اللي طبيعي تكون موجودة في أي سوق حيوي.
كفكرة أخيرا سيبها للمستمعين يفكروا فيها بناء على اللي استعرضناه، بعيدا عن القطاعات الكبيرة والمشاريع الضخمة اللي خدت الاهتمام الأكبر، تفتكري إيه هي الفرص الاستثمارية الأصغر حجما؟ يمكن تكون متخصصة جدا، اللي بيسموها فرص النيش.
نيش.
الفرص دي ممكن تظهر كنتيجة غير مباشرة للتحولات الثقافية والاجتماعية العميقة اللي بتحصل في السعودية مع رؤية 2030؟
سؤال مهم جداً.
شكراً جزيلاً على التحليل المعمق ده والغني بالرؤى المستخلصة من المصادر اللي كانت معانا.
الشكر ليك.